بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين، السابقين منهم واللاحقين والمعاصرين، القائل محذرا ومخوفا: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على طريقه ومنهاجه وسبيله في كل زمن وأرض ومن كل شعب وقبيلة ومن عرب وعجم وحاضرة وبادية وذكور وإناث وشيوخ وكهول وشباب وصغار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جمل الله بواطنكم وظواهركم بالتوحيد والسنة إلى الممات. فيسرني ويسعدني أن ألتقيكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، بمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت بها ويبصر ويهدي من شاء من عباده، إنه سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء جواد كريم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: لا تزال جناية أهل الأهواء والبدع من الرافضة والخوارج والصوفية وأضرابهم وأشكالهم على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم تزداد يوما بعد يوم، وتعظم وتكبر وتشتد. أبعدوا الناس وصرفوهم عن الصراط المستقيم الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوا في دين الله وشرعه ما ليس منه، ما لم يأتي به قرآن ولا حديث نبوي صحيح، وشوهوا صورة الإسلام وأحكامه السامية العالية، وفتحوا لأهل الكفر والزندقة على الإسلام والمسلمين أبوابا، وجعلوا لهم عليه وعلى أهله مقالا، وحرفوا أقواما، بل والله أمما، عن اتباع القرآن والسنة الثابتة وطريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ووسعوا الفرقة بين المسلمين بما أحدثوه من ضلالات، وأكثروا الاختلاف بينهم في دين الله وشرعه، فهل بعد هذه الجناية من جناية؟ لو نظرنا إلى جناية طائفة واحدة من هذه الطوائف على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم وهم الصوفية وأهل التصوف لرأينا إعوجاجا شنيعا، وسمعنا ضلالا كبارا، ووقفنا على مناكر وقبائح متزايدة، ولخفنا على المسلمين وبلادهم كثيرا، وعرفنا ولعرفنا كيف ضرب الإسلام وضربت السنة عن طريقهم وبأقوالهم وأفعالهم شديدة، ولتمكن من قلوبنا الحزن والأسف والضيق. ولكن مع هذا لا نقول إلا ما يرضي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله لهم الهداية والصلاح والرجوع إلى الحق والصواب، ليشرفوا في الدنيا والآخرة، فما أطيبها وأسعدها لقلب صاحب التوحيد والسنة وأجملها من يوم عنده أن يرى جميع الخلق سائرين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم وفي جميع عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم. ألا وإن من الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم، وسمعناه من جموع غفيرة منهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين، صرفهم بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء. ولا ريب عند جميع أهل الإسلام أن صرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن ملة الإسلام، فتراهم أصلحهم الله وردهم إلى التوحيد والسنة يتوجهون بهذه العبادة العظيمة ويصرفونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع أحدهم يدعو فيقول: فرج عنا يا رسول الله، يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، وآخر يصرف هذه العبادة للبدوي. فيقول: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وآخر يدعو الجيلاني فيقول: أغثنا يا جيلاني. وآخر يدعو العيدروس فيقول: ادفع عنا يا عيدروس. وآخر يدعو الحسين فيقول: اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وسادس يدعو الرفاعي فيقول: شيء لله يا رفاعي. وآخر يدعو المرغني، وآخر يدعو الشاذلي، وآخر يدعو المرسي أبا العباس، وآخر يدعو الزيلعي، وآخر يدعو نفيسة، وآخر يدعو الكاظم، وذاك يدعو ابن علوان، وآخر يدعو التيجاني، وآخر يدعو العيدروس، وآخر يدعو الدسوقي، وهذه تدعو زينب، وأخرى تدعو فاطمة الزهراء، وأخرى تدعو رابعة العدوية، وأخرى تدعو أبا حديد، وأخرى تدعو سكينة، وأخرى تدعو البرهاني، ومنهم من يدعو حسن حسونة، ومنهم من يدعو الشيخ ابن علي، ومنهم من يدعو أحمد التيجاني، ومنهم من يدعو النقشبندي، ومنهم من يدعو ابن عيسى، ومنهم من يدعو الهجوري، ومنهم من يدعو عبد العال، ومنهم من يدعو الجناتي، ومنهم من يدعو سهلة، وهكذا يفعلون هذا الكفر وهذا الشرك الشنيع الغليظ، مع أن الله تعالى قد زجرهم ونهاهم عن ذلك بأوضح عبارة وأبينها في القرآن، وهم يقرؤونها باستمرار، إذ المصحف بين أيديهم ليس بمحجوب عنهم ولا هم ممنوعون عنه. فقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته داخلة معه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فنهانا جل وعلا في هذه الآيات أن ندعو معه أي أحد حتى ولو عظم وجل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. ثم حكم بأن دعاء هؤلاء شرك وكفر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل من فعل ذلك فدعا مع الله غيره النار، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل ومقر من فعل ذلك فدعا مع الله غيره هو النار. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. وبعض من في قلبه ظلمة شديدة وقساوة غليظة وفي لسانه جراءة غريبة و باطل شنيع، يقول: أنا إذا دعوت سيدي الولي الصالح فلان فإنه يسمعني ويجيبني فيما سألته، وقد قال الله تعالى في تكذيب هذا الرجل وكبته وإذلاله ورد دعواه وإبطالها: في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي جميع من تدعونهم مع الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، ما هو حكم الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأبان سبحانه وتعالى أن جميع من يدعون مع الله من الخلق لا يسمع دعاء من دعاهم، ثم قضى بأنه لو جادل مجادل فقال إنهم يسمعون، فالنتيجة أنهم إن سمعوا لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء. ثم حكم بأن هؤلاء الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى سيكفرون بشرك من دعاهم معه سبحانه وتعالى، فحكم بأن دعاء غيره شرك وكفر. وقال سبحانه في أوائل سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فحكم سبحانه وتعالى أنه لا أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، وأبان أنه إن دعاه من حينه إلى أن تقوم الساعة فإنه لن يستجيب له. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، اعتقاد أن الأولياء والصالحين يتصرفون في الكون ويقومون على شؤون أهله ويدبرون أموره وأمور من فيه، فيعطون ويمنعون ويصيبون هذا بما أرادوا ويدفعون عن هذا ما أرادوا ويرفعون هذا ويخفضون هذا ويصلحون حال هذا ويردون حال هذا ويمطرون أهل هذه الجهة ويحجبون عنها الوباء دون أخرى. ولا ريب أن اعتقادهم هذا كفر وردة عن دين الإسلام، معتقده وقائله قد وقع في كفر وشرك أعظم حتى من كفر وشرك أهل الجاهلية الأولى، بل قد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن كفار قريش كانوا يقرون بهذا لله وحده، فقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، قل أي قل لهم يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، بل إن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن في الناس جميعا أنه لا يملك ذلك لأحد من الخلق بل حتى لنفسه، وإنما وظيفته فقط هي إبلاغ الناس دين الله الذي أرسل به إليهم. فقال سبحانه: قل إني آمرا له أن يقول للناس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. بل إن جميع من يدعى مع الله من الأنبياء والأولياء الصالحين لا يستطيعون حتى خلق مخلوق هو من أضعف مخلوقات الله وهو الذباب، بل من ضعفهم الشديد أنه حتى لو سلب وأخذ الذباب من طعامهم وشرابهم شيئا يسيرا فإنهم لا يستطيعون إرجاعه منه إلى ملكيتهم، وقد حكم بذلك وقطع به الله عز وجل، فقال سبحانه في أواخر سورة الحج: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين، اعتقادهم أن الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون ما في قلوب العباد وما سيفعلونه وما وقع في الكون وما سيحصل فيه مستقبلا. وعلم الغيب مغيب عن جميع الخلق، خاص بالله وحده، حكم بذلك وقطع به الله سبحانه، فقال في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل حتى أفضل خلق الله عند الله، بل إن أفضل خلق الله عند الله عز وجل وأعظمهم منزلة ألا وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل إن ربه سبحانه قد أمره أن يصدع بذلك بين الناس، فقال جل وعلا له آمرا، فقال جل وعلا آمرا له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن زعم علم الغيب لأحد غير الله كنبي مرسل أو ولي صالح أو ساحر أو كاهن أو منجم أو رمال أو غيرهم فقد ارتد وكفر وخرج عن دين الإسلام. ألا وإن من الضلال والمنكر والباطل والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي اتبعوا فيه اليهود والنصارى وجنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، ألقاها فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الاثنين 13 من شهر ذي القعدة عام 35 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين السابقين منهم واللاحقين والمعاصرين، القائل محذرا ومخوفا: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وعلى آله وأصحابه وأتباعه على طريقه ومنهاجه وسبيله في كل زمن وأرض ومن كل شعب وقبيلة ومن عرب وعجم وحاضرة وبادية وذكور وإناث وشيوخ وكهول وشباب وصغار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جمل الله بواطنكم وظواهركم بالتوحيد والسنة إلى الممات، فيسرني ويسعدني أن ألتقيكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، بمحاضرة بعنوان جناية الصوفية والمتصوفة على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، والتي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت بها ويبصر ويهدي من شاء من عباده، إنه سميع الدعاء واسع الفضل والعطاء جواد كريم. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: لا تزال جناية أهل الأهواء والبدع من الرافضة والخوارج والصوفية وأضرابهم وأشكالهم على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم تزداد يوما بعد يوم، وتعظم وتكبر وتشتد. أبعدوا الناس وصرفوهم عن الصراط المستقيم الصافي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأدخلوا في دين الله وشرعه ما ليس منه، ما لم يأتي به قرآن ولا حديث نبوي صحيح، وشوهوا صورة الإسلام وأحكامه السامية العالية، وفتحوا لأهل الكفر والزندقة على الإسلام والمسلمين أبوابا، وجعلوا لهم عليه وعلى أهله مقالا، وحرفوا أقواما بل والله أمما عن اتباع القرآن والسنة الثابتة وطريق السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، ووسعوا الفرقة بين المسلمين بما أحدثوه من ضلالات، وأكثروا الاختلاف بينهم في دين الله وشرعه. فهل بعد هذه الجناية من جناية؟ لو نظرنا إلى جناية طائفة واحدة من هذه الطوائف على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم وهم الصوفية وأهل التصوف لرأينا إعوجاجا شنيعا، وسمعنا ضلالا كبارا، ووقفنا على مناكر وقبائح متزايدة، ولخفنا على المسلمين وبلادهم كثيرا، ولعرفنا كيف ضرب الإسلام وضربت السنة عن طريقهم وبأقوالهم وأفعالهم شديدا، ولتمكن من قلوبنا الحزن والأسف والضيق. ولكن مع هذا لا نقول إلا ما يرضي الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله لهم الهداية والصلاح والرجوع إلى الحق والصواب، ليشرفوا في الدنيا والآخرة، فما أطيبها وأسعدها لقلب صاحب التوحيد والسنة وأجملها من يوم عنده أن يرى جميع الخلق سائرين على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم وفي جميع عباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم. ألا وإن من الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم، وسمعناه من جموع غفيرة منهم، وشهروه ونشروه بين المسلمين، صرفهم بعض العبادات لغير الله تعالى، لا سيما عبادة الدعاء. ولا ريب عند جميع أهل الإسلام أن صرف أي عبادة لغير الله كفر وشرك مخرج عن ملة الإسلام، فتراهم أصلحهم الله وردهم إلى التوحيد والسنة يتوجهون بهذه العبادة العظيمة ويصرفونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسمع أحدهم يدعو فيقول: فرج عنا يا رسول الله، يا رسول الله اجعلنا في شفاعتك، وآخر يصرف هذه العبادة للبدوي. فيقول: مدد يا بدوي، يعني أمدنا بالعون والنصرة وما نحتاج إليه. وآخر يدعو الجيلاني فيقول أغثنا يا جيلاني، وآخر يدعو العيدروس فيقول ادفع عنا يا عيدروس، وآخر يدعو الحسين فيقول اكشف ما بنا يا حسين، أجرنا من النار يا حسين. وسادس يدعو الرفاعي فيقول شيء لله يا رفاعي، وآخر يدعو المرغني، وآخر يدعو الشاذلي، وآخر يدعو المرسي أبا العباس، وآخر يدعو الزيلعي، وآخر يدعو نفيسة، وآخر يدعو الكاظم، وذاك يدعو ابن علوان، وآخر يدعو التيجاني، وآخر يدعو العيدروس، وآخر يدعو الدسوقي، وهذه تدعو زينب، وأخرى تدعو فاطمة الزهراء، وأخرى تدعو رابعة العدوية، وأخرى تدعو أبا حديد، وأخرى تدعو سكينة، وأخرى تدعو البرهاني، ومنهم من يدعو حسن حسونة، ومنهم من يدعو الشيخ ابن علي، ومنهم من يدعو أحمد التيجاني، ومنهم من يدعو النقشبندي، ومنهم من يدعو ابن عيسى، ومنهم من يدعو الهجوري، ومنهم من يدعو عبد العال، ومنهم من يدعو الجناتي، ومنهم من يدعو سهلة، وهكذا يفعلون هذا الكفر وهذا الشرك الشنيع الغليظ، مع أن الله تعالى قد زجرهم ونهاهم عن ذلك بأوضح عبارة وأبينها في القرآن، وهم يقرؤونها باستمرار، إذ المصحف بين أيديهم ليس بمحجوب عنهم ولا هم ممنوعون عنه. فقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمته وأمته داخلة معه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فنهانا جل وعلا في هذه الآيات أن ندعو معه أي أحد حتى ولو عظم وجل بين الخلق، حتى ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. ثم حكم بأن دعاء هؤلاء شرك وكفر، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل من فعل ذلك فدعا مع الله غيره النار. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل ومقر من فعل ذلك فدعا مع الله غيره هو النار. فقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. وبعض من في قلبه ظلمة شديدة وقساوة غليظة وفي لسانه جراءة غريبة وباطل شنيع، يقول أنا إذا دعوت سيدي الولي الصالح فلان فإنه يسمعني ويجيبني فيما سألته. وقد قال الله تعالى في تكذيب هذا الرجل وكبته وإذلاله ورد دعواه وإبطالها في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي جميع من تدعونهم مع الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم، ما هو حكم الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأبانا سبحانه وتعالى أن جميع من يدعون مع الله من الخلق لا يسمع دعاء من دعاهم، ثم قضى بأنه لو جادل مجادل فقال إنهم يسمعون، فالنتيجة أنهم إن سمعوا لا يستجيبون لمن دعاهم بشيء. ثم حكم بأن هؤلاء الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى سيكفرون بشرك من دعاهم معه سبحانه وتعالى، فحكم بأن دعاء غيره شرك وكفر. وقال سبحانه في أوائل سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فحكم سبحانه وتعالى أنه لا أحد أضل من هذا الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. وأبان أنه إن دعاه من حينه إلى أن تقوم الساعة فإنه لن يستجيب له. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين وفي بلادهم، اعتقاد أن الأولياء والصالحين يتصرفون في الكون ويقومون على شؤون أهله ويدبرون أموره وأمور من فيه، فيعطون ويمنعون ويصيبون هذا بما أرادوا ويدفعون عن هذا ما أرادوا ويرفعون هذا ويخفضون هذا ويصلحون حال هذا ويردون حال هذا ويمطرون أهل هذه الجهة ويحجبون عنها الوباء دون أخرى. ولا ريب أن اعتقادهم هذا كفر وردة عن دين الإسلام، معتقده وقائله قد وقع في كفر وشرك أعظم حتى من كفر وشرك أهل الجاهلية الأولى، بل قد أخبر الله تعالى في كتابه العزيز أن كفار قريش كانوا يقرون بهذا لله وحده، فقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، قل أي قل لهم يا محمد عليه صلوات الله وسلامه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بل إن الله جل وعلا قد أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يعلن في الناس جميعا أنه لا يملك ذلك لأحد من الخلق بل حتى لنفسه، وإنما وظيفته فقط هي إبلاغ الناس دين الله الذي أرسل به إليهم. فقال سبحانه قل إني آمرا له أن يقول للناس قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. بل إن جميع من يدعى مع الله من الأنبياء والأولياء الصالحين لا يستطيعون حتى خلق مخلوق هو من أضعف مخلوقات الله وهو الذباب، بل من ضعفهم الشديد أنه حتى لو سلب وأخذ الذباب من طعامهم وشرابهم شيئا يسيرا فإنهم لا يستطيعون إرجاعه منه إلى ملكيتهم، وقد حكم بذلك وقطع به الله عز وجل، فقال سبحانه في أواخر سورة الحج إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومن الكفر والشرك والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي جنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم، وقد قرأناه في جمع من كتبهم وسمعناه من طوائف منهم وشهروه ونشروه بين المسلمين، اعتقادهم أن الأنبياء والرسل أو الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يعلمون ما في قلوب العباد وما سيفعلونه وما وقع في الكون وما سيحصل فيه مستقبلا. وعلم الغيب مغيب عن جميع الخلق خاص بالله وحده، حكم بذلك وقطع به الله سبحانه، فقال في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل حتى أفضل خلق الله عند الله، بل إن أفضل خلق الله عند الله عز وجل وأعظمهم منزلة ألا وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، بل إن ربه سبحانه قد أمره أن يصدع بذلك بين الناس، فقال جل وعلا له آمرا فقال جل وعلا آمرا له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن زعم علم الغيب لأحد غير الله كنبي مرسل أو ولي صالح أو ساحر أو كاهن أو منجم أو رمال أو غيرهم فقد ارتد وكفر وخرج عن دين الإسلام. ألا وإن من الضلال والمنكر والباطل والإثم الكبار الفظيع الغليظ الذي اتبعوا فيه اليهود والنصارى وجنوا به على الإسلام والسنة والمسلمين وبلادهم ورأيناه بأعيننا ووقع المسلمون فيه.